بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة إخواني وأخواتي، وأكد على شروط الإجابة على هذه الأسئلة: أولا، كتابة الاسم أو الكنية، ذكر البلد، وأيضا اختصار السؤال وأن يكون سؤالا واحدا. بارك الله فيكم. عند الأخراضي من العراق يسأل عن الأضحية، يقول: في أي يوم من أيام العيد ومتى تذبح؟ أخوي راضي بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية من شروط صحة ذبحها أن تكون بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. وأما الأيام فهي أربعة: يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعدها، فيجوز لك أن تذبح يوم العيد أو الثلاث أيام التي بعد العيد، يعني عندك أربعة أيام تذبح في الليل، تذبح في النهار، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من ليبيا تقول: عندي ولد عمره 5 سنوات خرج للعب أمام منزل عمي، فدعسه ابن عمه بالسيارة فمات فورا، وهذا كان في 27 رمضان، هل يجب علينا صيام شهرين أم لا؟ بارك الله فيكم. أم عبد الله، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ابنك هذا شفيعا لك إن شاء الله، وسبب من أسباب دخولك الجنة، فاحمد الله وقل الحمد لله لأن هذا قدره. الأمر الثاني، بالنسبة لابن عمه أو ابن العم الذي دعسه، هو الذي عليه الدية والكفارة، فيدفع الدية لكم وأيضا الكفارة، يصوم شهرين متتابعين. أخبروا بهذا يا أم عبد الله بارك الله فيكم. أم سلطان من السعودية تقول: أنا يا شيخ كنت أصلي السنن القبلية والبعدية لصلاة الظهر، واستمريت فترة من الزمن والحين تركتهم لأن أقدامي تتعبني، هل علي شيء؟ أم سلطان بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ما كان ينبغي لك أن تترك هذه السنن التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تسمى السنن الرواتب. ومن قال لك بأن الذي لا يستطيع أن يصلي السنة الراتبة قائما يتركها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل أزيدك أمر، وهو أن الإنسان يجوز له أن يصلي السنة قاعدا وهو قادر على القيام، لكن له نصف أجر القائم. أما أنت فما دام عندك مشكلة في أقدامك ومرض في رجلك، تصلين جالسة ولك الأجر كامل ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فارجعي لصلاة السنن وصلي وانت جالسة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. عبد الله من سوريا يقول: هل يحق للأب إعطاء الزكاة لابنته أو بنت ابنته؟ عبد الله بارك الله فيك، أما بنت البنت نعم يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله إذا كانت فقيرة أو كانت مثلا متزوجة ولديها أولاد وليس عند زوجها القدرة على الإنفاق. أما البنت فالأصل أن الأب ما يعطي ابنته إلا في حالات: الحالة الأولى أن تكون البنت متزوجة وزوجها فقير ولديها أولاد ولديها التزامات وعليها قروض، فنعم يجوز له أن يعطيها لسداد دينها، يعطيها لسداد دينها. فما دام أن البنت فقيرة وزوجها فقير أو أنها لا تحصل من زوجها شيء، فنعم يجوز، ولو أعطى زوجها أفضل. لكن عموما إذا كانت غارمة مديونة مقترضة ما عندهم القدرة على يعني الاستمرار في مسألة الإنفاق، ما في بأس لو أعطاها من الزكاة بارك الله فيك. السيد الحضري من المغرب يقول: أختي ساكنة إيطاليا من 20 سنة، زوجها والذي هاجر بها إلى إيطاليا من المغرب لم تكن تعمل، لكن في المهجر عملت كثيرا، فتحت محل في البيت اللي يسكنون فيه، الزوج هو الذي يدفع الأجار والزوجة تدفع جميع المستحقات: الأكل والملابس وشراء السيارات والتأمين والتذاكر والبنزين وكل هذه الأشياء. يقول زوجها لا يرضى أن زوجها تذكر على لسانها كلمة مالي، دراهمي أو حسابي البنكي، أو يقول أنا الذي أتى بك في هذا البلد. طبعا السؤال يقول: هل يجوز للزوجة فتح حساب بنكي آخر دون علم الزوج؟ وهل يمكن أن تتصرف بأموالها بحرية؟ إلى آخر ما ذكر الأخ الحضري من المغرب، السيد الحضري. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن يعلم هذا الزوج بأن للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأنه لا يجوز له أن يقول لها لا تقولين شيء اسمه مالي أو شيء اسمه كذا، بأي حق يقول لها مثل هذا الكلام؟ المرأة لها ذمة مالية مستقلة. كثير من نساء الصحابة كنا ذوات أموال وينفقون على أزواجهم، وين المانع؟ وبعدين زوجته هذه ليست أمة عنده ولا مملوكة ولا رقيقة ولا عبدة عنده، هذه حرة. فلا يجوز للزوج أن يتلفظ بمثل هذه الأشياء أو أن يحرمها أو يمنعها حقا الذي اكتسبته، وكون هو الذي أتى بها إلى إيطاليا مثلا أو إلى الغرب خلاص استعبدها، هذا كلام غير صحيح. وعليه يجوز لأختك أن تفتح حساب بنكي حتى لو لم يعلم الزوج، لكن عليها أن تقدر المصالح والمفاسد. فبعض الأزواج لديه حمق وجهل وعجلة وطيش، وربما كسر البيت وربما يعني أحدث أمرا لا تحمد عقباه. ولأجل هذا تكون المرأة أيضا أعقل وأحكم، بمعنى أنها تراعي هذه المصالح. فيعني إذا خيرت بين فتح حساب بنكي وبين زوجها وبيتها وأولادها، لا شك بأن الزوج والأولاد هم رأس المال، هم رأس المال. فقل لأختك بارك الله فيك أنها يعني تنتبه لمثل هذا الأمر أخوي الحضري وتراعي، وإلا لها الحق الكامل، لها الحق تبيع وتشتري وتملك البيت البيوت، تملك سيارات، تملك شيء، وليس لزوجها السبيل إليها في يعني أخذ مالها إلا برضاها. نوال من السعودية تقول بأنها يعني دخلت على إعلامية مشهورة في بث مباشر، تقول فكتبت لها من باب الضحك، وكانت معي بنتي، قلت لها اكتبي لها حفيدك يتكلم أجنبي كلم، يعني وع هكذا قالت، تقول وكتبتها آخر كلمة وجع، هي وع وكتبت وجع. تقول المشكلة يا شيخ قرأتها بهذه اللفظة، تقول وانهالت علي دعوات كالرصاص، جعل الكورونا تصيبك، جعل لسانك السرطان، جعل دعاوي. تقول أنا خفت حقيقة، أحاول أهدي بنتي وأقول الحمد لله ما ظلمتها، وكنت أنبههم ما يدخلون عليهم في الردود، لكن سبحان الله وقعت المشكلة. نوال بارك الله فيك، الجواب لك ولكل من يشاهدني، على الناس أن يتقوا الله وأن يلتزموا أخلاق الإسلام وآداب أهل الإيمان من خلال التعامل مع الآخرين، ولا يجوز للإنسان أن يدخل على الآخرين بمثل هذا الدخول القائم على الاستهتار، وقائم على المعارضة لا لشيء، وقائم على مسألة محاولة التنقص من الآخرين وشيء من هذا القبيل. هذا خلق يجب على الإنسان أن يسلكه حتى ولو مع غير المسلمين، هذا الإنسان يتعامل بأخلاقه. ولذلك الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، يقول جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولذلك أدب حتى في استعمال الهاتف، في استعمال الرسائل، في التخاطب عن طريق القنوات مثلا، يكون بأدب وبرقي وبأخلاق فعلا تعكس ما هو في صدر المؤمن من الإيمان. الأمر الثاني، لا يجوز لهذه الإعلامية لخطأ حصل أنها يعني تفجر في الخصومة وتكثر من الدعاوي الخطيرة الكبيرة. فالمسلم من أخلاقه المغفرة والعفو والصفح والترفع عن مثل هذا الإسفاف ومثل هذه الأشياء. يعني كيف مثلا، أنا ما أدري والله، لكن إنسان يعني يخرج يوجه الناس ويرشد الناس ويقع في ما ينهى عنه، مو معقول. ولذلك النخب هذه نخب ينبغي أن تكون قدوة، فكلمة الله يسامحكم الله يغفر لكم أعتقد بأنها تطفئ مثل هذا الأمر وتؤدب الإنسان اللي صدر منه هذا الخطأ. عموما أخت الفاضل، أنت قولي له اللهم اغفر لي ولأختي، اللهم تجاوز عني وعن أختي، وإن شاء الله ما يصيبكم شيء. تقوى من العراق تقول يا شيخ أنا، تقول متى يقال هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أختي تقوى بارك الله فيك، هذا الذكر هو من أذكار المجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله عنه خطايا أو ما حصل في هذا المجلس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقال بعد الوضوء، فإذا انتهى الإنسان من الوضوء قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا في حدود علمي واطلاعي أنه ما يقال إلا في هذين الموضعين. الدكتور محمد من العين، أولا أخوي الدكتور محمد، طبعا محمد طبيب بارك الله فيه، أشكرك وأشكر يعني إطراءك وثناءك وأشكر العائلة الكريمة بارك الله فيكم. يعني الدكتور محمد يتابع البرنامج يقول نحن والأسرة، ذكر ملحوظتين. في الملحوظة الأولى يقول في حلقة يوم 13/6 كأني سمعت يقول بأنك ذكرت المني بأنه نجس، هل هذه سبق لسان أو شيء؟ أخوي محمد بارك الله فيك، لا بالنسبة ما أدري والله، أنا يمكن قد يكون سبق لسان، لكن المني هي مسألة خلافية بين العلماء هل هو طاهر أو نجس. الصواب بأن المني طاهر، وفي قول آخر بأنه نجس لأنه يخرج من مخرج البول، والراجح الصحيح قول الصحيح بأنه طاهر، لكن أنا أحيانا أذكر المذي فلعل اختلط عليك أو اختلط علي، ممكن المذي هو النجس، المذي هو غير المني، المذي هو النجس بارك الله فيك، حكمه حكم البول. بالنسبة لما أشار أخونا الدكتور محمد يقول بالنسبة لي هو في سؤال عرض عن الفطور التي بين الأصابع، يعني ذكر بأني أنا نصحت الرجل بغسل الرجل ثم لبس الجوارب، يقول من الناحية الطبية التهوية تساعد على سرعة الشفاء، يعني بالنسبة لمن يعاني، ولبس الجوارب يطيل المدة، فهو جزاه الله خير يعني ينبه إلى هذا. عموما أخواني وأخواتي كلام الأطباء حقيقة مهم جدا في مثل هذه الحالات. طبعا هذه يعني توجيه طبي وصحي من الدكتور محمد جزاه الله خير. عموما إذا كان يمثل مشكلة غسل ما بين الأصابع فتترك بارك الله فيك الغسل وتغسل بقية الأعضاء ثم تتيمم، هذا للأخ السائل اللي سألني أو كل من يعاني. فإذا كان والله كشف الأصابع وتعريضها للهواء وللشمس يسارع في شفائها، أبد اغسل بقية الأعضاء وتيمم عن القدمين. أما إذا كان لا ممكن أنك تغسل القدمين وتنشفهم مباشرة ولا يضر، يجب عليك أن تغسل القدمين، يجب عليك أن تغسل القدمين. أما إذا نصحك الطبيب قال لا تقربها الماء، خلاص تتوضأ تغسل جميع أعضاء الوضوء وتترك الرجلين لكن تتيمم عنها بارك الله في الجميع. أبو إسماعيل الفزاري من عمان يقول بالنسبة للضمان، إذا اشترينا مثلا سلعة بقيمة 1000 درهم مع ضمان سنة، يقول لك البائع إذا أردت تمديد الضمان لسنة أخرى تدفع 50 درهم، هل هذا جائز شرعا؟ أخوي أبو إسماعيل بارك الله فيك، لا يجوز بالنسبة للتمديد. أما الضمان الذي أصلا مع البيع جائز، الضمان الذي يجي مع البيع، اشتريت سيارة، اشتريت يعني سلعة كهربائية أو شيء وقالك معها ضمان سنة ما في شيء، لأن هذا من ضمن الثمن. لكن أنت يقول لك تعال مدد ادفع مبلغ ثاني، تقول له ما يجوز، لأن هذا ينتقل من كونه ضمان شرعي إلى تأمين تجاري. عمر سعد من العراق يقول هل يجوز أن أعطي مبلغ من الزكاة لأخي علما أن أخي متزوج ويسكن معي في البيت والحال واحد ويعمل في معمل لكن راتبه قليل لا يكفي؟ أخوي عمر سعد من العراق، نعم يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة بشرط أن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما. فقير أو مسكين أو غارم، ما معنى غارم؟ مديون عليه قرض ما يستطيع السداد، يجوز. وأيضا شرط آخر أن هذا المبلغ المالي اللي تعطيه هي ما تستفيد أنت منه في الأكل اللي في البيت اللي يجيبه أخوك، فإذا اشترى بمال الزكاة طعام أو أشياء وأنتم تقول حالتنا واحدة مشتركة في البيت ما تأكل منه بارك الله فيك. لماذا؟ لأن زكاتك ردت إليك، وما يصلح هذا، يكون زكاتك ردت إليك أخذ أو بعضها صرت تأكل منها وجلبت إلى نفسك نفع، فتنبه لهذا. لكن أفضل شيء يا أخوي عمر أنك تسدد عنه، مثلا إذا كان عليه دين أو قرض تقول له هذا وروح سدد فيه الديون اللي عليك. أم صالح من ليبيا تقول هل يجوز للمرأة الأرملة أن تطالب بحقها من ورثة زوجها السابق بعدما تزوجت من رجل آخر؟ أم صالح نعم بارك الله فيك، فإذا كانت المرأة على ذمة زوج ثم توفي وما كان حصل طلاق قبل الوفاء وإنما على ذمته وتوفي واعتدت وانتهت العدة ثم تزوجت زوجا آخر ما تسقط تركتها، هذا لها حق في التركة. فإذا كان زوجها لديه أولاد منها أو من غيرها فلها الربع، عفوا فلها الثمن، وإذا كان ليس لديه أولاد لا منها ولا من غيرها فلها الربع. بارك الله فيك، نعم لك الحق الكامل أن تطالبي بالتركة يا أم صالح. زينب من اليمن تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا توضأت أو أحد الزوجين ولمس بعضهم بعضا لمسا خفيفا هل ينتقض الوضوء؟ زينب بارك الله فيك، في الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فإذا لمست المرأة الرجل أو لمس الرجل المرأة سواء كانت ممن تحرم عليه أو ممن لا تحرم عليه يعني فهذا لا ينتقض به الوضوء ولله الحمد والمنة، وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه النصوص. طبعا المسألة فيها خلاف، فيها ثلاث أقوال. القول الراجح الصحيح بأن هذا لا ينتقض به الوضوء، أما إذا لمس بشهوة ثم خرج منه شيء فيكون الوضوء على هذا الخارج. بارك الله فيك. مريم من إيران تقول يعني إذا الشخص نام وهو جنب واستيقظ بعد الفجر هل يقدر أن يصوم ذلك اليوم؟ وهل الزوج إذا لمس الزوجة وطلع منها ماء هل صومها باطل؟ يا مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أو الشخص عموما إذا أخر غسل الجنابة بعد طلوع الفجر وقد نوى الصوم، صومه صحيح ولله الحمد والمنة، صومه صحيح ولله الحمد والمنة. وبالنسبة لللمس إذا كان بشهوة وخرج المني فإن الصوم باطل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذه شهوة فيها التذاذ. أما إذا كان الخارج مذي وهو الذي يخرج عقيب مداعبة أو ضم أو شيء من هذا القبيل هذا نجس فيه الوضوء ولا يبطل الصوم. الذي يبطل الصوم هو خروج المني ولو من غير جماع، والذي يحصل بعده إكسال، يخرج دفقا بلذة ويحصل بعده إكسال، هذا الذي يبطل الصوم. بارك الله فيك. فايزة من الشارقة تقول كنت صغيرة ما كنت أصوم اللي علي أيام الدورة، الآن ما أعرف إيش أعمل، من 15 سنة جاني مرض السرطان، أخذت علاج كيماوي، راحت الدورة، أصوم الشهر كامل والحمد لله وأصلي وأحافظ على القرآن، لكني أتذكر هذه الأيام اللي لازم أقضيها. فايزة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب أجرك وأزال عنك هذا الداء، اللهم آمين. أخت الفاضلة بالنسبة لهذه الأيام القديمة ذمتك مشغولة بها تصومينها، بارك الله فيك، أنت الآن تقول الحمد لله تصومين قادرة على الصوم خاصة بعد ارتفاع الدورة، إذا تصومين عندك شك تقول والله ما أدري الآن عددها 30 يوم ولا 35 يوم، خليها 35 يوم والصوم خير ولله الحمد والمن، الصوم خير خاصة أنه التبس عندك والذمة مشغولة، فالأفضل الاحتياط، فصومي أخت الفاضلة وأكثر من الصيام ما دمت أن قادر على الصيام والأطباء ما منعوك وانت الحمد لله ما شاء الله صمت شهر، إذا كملي وصومي بنية القضاء يا فايزة. أم ناصر من الإمارات تقول يا شيخ نريد توجيه كلمة للبنات اللاتي يشاهدن أفلام خادشة للحياة. أم ناصر شكر الله لك وبارك الله فيك وبارك الله حرصك على يعني النصائح وعلى صلاح الناس. أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة للإنسان لابد أن يعلم بأن الله جل وعلا إنما خلقه في هذه الدنيا لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة ألا وهي عبادة الله جل وعلا، قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا دارا مؤقتة ويعيش فيها الناس إلى أمد، يعيش الناس فيها إلى أمد، وأما الدار الآخرة فيعيش الناس فيها إلى أبد، أبد الآباد خالدين مخلدين، وليس في الدار الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويعيذنا وإياكم من النار. وبالنسبة للإنسان هو مكلف في هذه الحياة، والله جل وعلا أنعم عليه ومن عليه بنعم كثيرة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن هذه النعم سيسأل عنها يوم القيامة. قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان ظاهرة أو باطنة إلا وربنا جل وعلا سيسأله عنها يوم القيامة. ولذلك قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن النعم السمع والبصر والفؤاد. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من مقام يشير إلى مسألة الكتابة، ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل وعلا قبل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما من شيء إلا وهو مسجل على الإنسان، إما له وإما عليه، إما له وإما عليه. أما الذي له يوم القيامة فيقول: ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتاب، يفتخر ويفرح، كتاب أبيض بالطاعة والعبادة. وأما المجرم والعاصي يقول: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني لم أوت كتابي. ويقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك والله والله النظرة هذه إلى هذا الشيء المحرم، ولو كنت بين أربع جدران، ولو كنت في داخل صخرة صماء، سيأتي يوم القيامة. يقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير: خائنة الأعين الرجل يكون مع القوم، فتمر المرأة فيسرق النظر من دون أن يشعر هؤلاء، ما يشعرون به، لكن الله يعلم هذا الإنسان ويراه وسيسجل هذا عليه. ولذلك أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، اتقوا الله. الله عز وجل أنعم عليكم بنعمة البصر وبنعمة السمع وبنعمة اللسان والشفتين، وبهذه النعم واجب عليكم أن تسخروها في طاعة الله عز وجل. وأما إطلاق البصر في الحرام وفي الأفلام الخادشة للحياة والمقاطع الفاضحة، هذا كله مما يأثم عليه الإنسان، هذا كسب الجوارح يسمى، هذا كسب الجوارح. لا تعتقد بأن الله يغفل عنك، حتى لو اختفيت فالله يراك ويطلع عليك. ولذلك ستأتي يوم القيامة وقد أتيت هذه السيئات، خاصة وأنك استهنت برؤية الله عز وجل لك وبعلم الله لك. أنت وأنت اختفيتم عن أعين الناس حتى لا يشاهدونكم، لأن هذا عيب وتخجلون، لكن نسيتم الله عز وجل، نسيتم بأن الله تعالى مطلع عليكم، يسمع كلامكم ويرى حالكم ويعلم سركم ونجواكم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله جل وعلا. مصطفى من تركيا يقول لي: صديق استحق له بيت من الدولة بعد أن تم التسجيل عليه بدون فوائد، لكن العقد يتضمن شرطا في حال التأخر يدفع غرامة، وهذا يحوله إلى عقد ربوي. والسؤال: إذا أخذ البيت ودفع قيمته كاملة دفعة واحدة، هل يأثم أم من العقد بحد ذاته فيه إثم؟ أخوي مصطفى من تركيا بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الشرط الذي ذكرته شرط ربوي، لكن هل يجعل العقد كله ربوي أم أن الشرط فقد يبطل؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن كل شرط محرم في العقد يبطله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن كل شرط في عقد الأصل أنه صحيح ومباح فيبطل هذا الشرط فقط، يبطل هذا الشرط. عموما إذا كان مجبر على هذا ويعني أكره على مثل هذا الأمر، لا شيء عليه ويمضي في هذا، لكنه لا ينفذ مثل هذا الشرط إلا إذا كان مجبرا على ذلك. مريم من المغرب طبعا ذكرت قصة طويلة لها، يعني في شاب تقدم لها وقام بإجراء العقد الشرعي وأصبحت زوجة على سنة الله ورسوله. تقول: هذا كان قبل رمضان بثلاث أشهر، على أساس نسوي العرس جاءت كورونا، توقفت التحضيرات، بدأ نتكلم بشكل عادي وطبيعي. تقول: للأسف الشديد بعث لي رسالة يقول أريد الانفصال. لما سألت عن السبب قال: لا، أنا عمري ما يناسب عمرك، وهو في الحقيقة أكبر مني بست سنوات، ونحن وأهله قمنا بجميع التحضيرات، ثم الآن أغلق الهاتف ولا يرد علي، ما العمل؟ مريم بارك الله فيك، لا شك بأنك ظلمت من هذا الرجل، وهذا الرجل عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر سخط الله وغضبه، لأن الظلم عاقبته سيئة، خاصة إذا دعا المظلوم، فالله جل وعلا يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الرجل الذي انسحب من الزواج لا لسبب مقنع، فإن هذا حقيقة ظلم، هذا ظلم، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله. إما أن يأتي فيقنعكم بأن والله حصل كذا وكذا وكذا وتقتنعون أنتم بهذا، وإلا ليس له الحق أبدا أن ينسحب بمثل هذه الصورة الفجة القبيحة التي ليس فيها سبب حسب ما ذكرت في السؤال. وإذا طلق فلك نصف المهر ما دام أنه لم يدخل عليك، أما إذا خلى بك ودخل مثلا دخل بك أو خلى بك الخلوة الشرعية فتستحقين المهر كاملا، أما إذا طلق قبل الدخول فلك نصف المهر وليس عليك العدة. لكن أخت الفاضلة يعني الآن أدخلي أهل الخير، أدخلي أهله، قولي لهم مو معقول يعني هكذا يغلق الهاتف ويذهب، لا بد أن يذكر سبب، ولا بد عليه أيضا أن يعني يتحمل هذه الأذية الأدبية، في أذية أدبية معنوية وقعت عليك. ولذلك يوجد في كثير من محاكم الدول الإسلامية أن القاضي يلزمه بمتعة معينة أو بشيء من الأشياء تعويضا على هذا الضرر المعنوي الأدبي الذي نالك. فيا أختي الفاضلة أنت عندك الآن خطوات، الخطوة الأولى أدخلوا أهل الخير يقنعونه، إن اقتنع الحمد لله. الأمر الثاني إذا لم يقتنع فلا يجوز له أن يبقيك معلقة، لا يطلق، ولك نصف المهر إذا ما دخل بك. أما إذا خلوتم في غرفة لوحدكم أغلق الباب وأسدل الستار وشيء، فبعض العلماء يقول هذه خلوة شرعية وتستحق المهر كاملا، بعض العلماء يقول لا بد من الوطئ. المسألة الأخرى لا بد أن ترفع دعوة إلى القضاء ولعلهم ينصفونك، يعني لا تستحقين فقط المهر كاملا أو نصف المهر، بل هناك تعويض أدبي يقرره القاضي. أبو عمر من العراق يقول والدتي الله يرحمها عندها ثلث في دار مع شركاء، قبل ما تموت وكتبت وصيتها أن تكون حصتها من الإيجار صدقة جارية، والآن أحد الشركاء يريد بيع حصته نحن الورثة، كيف نتصرف بثمن الدار إذا تم البيع؟ هل توزع على الورثة إخواني وأخواتي احتمال قسم منهم محتاجين مبلغ حصتهم، أو نأخذ المبلغ ونعطي إلى مشروع؟ أبو عمر رحم الله الوالدة وغفر الله لها، بالنسبة لهذا البيت هو يعتبر تركة وإرث تتوازعونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعزلون حصة الوالدة هي الثلث. الوالدة لما قالت لكم وصيتي هذا لا ينصرف إلى جميع البيت أو الدار أو جميع حصتها، لا، وإنما يؤخذ الثلث، لأن القاعدة الشرعية أن الميت إذا أوصى بشيء بعد وفاته فيخرج الثلث، فإذا أوصى بالمبلغ كله أو بالتركة كلها أو بالدار كلها ترجع إلى الثلث. الوالدة أكيد ما تعرف هذا الحكم، كذلك أنتم ترجعون إلى الثلث، وأنتم بالخيار إما أن تشتروا حصة الشريك وتبقون الدار وتخرجون حصة الوالدة اللي الثلث تتصدقون عنها بصدقة جارية، أو أنكم تبيعون معها أو تبيعونها وتأخذون هذا الأجار وتجعلون حصة الثلث هذه صدقة جارية، يعني وقف يعني يستمر ولا ينقطع. يا أخي الفاضل، أمة الله الصابرة من الشارقة تقول، يعني أمة الله طبعا ذكرت رسالة طويلة، وأنا حقيقة دائما أقول اختصروا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. طبعا تسأل تقول بأنه يعني هي عندها مشكلة أن ما توفق في أي عمل تقوم فيه، حتى وظيفة مثلا ما توفق فيها، تقول زواج قارب عمري 40، عندي شهادة الحمد لله ليس في عيب مثلا، شيء من هذا القبيل، تقول يعني صارت أشياء غير طبيعية، تريد يعني تقول تعبت يعني من اللي يصير معي، تريد يعني جواب حول هذه المسألة. أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني للأسف الشديد نحن البشر كثيرا إذا ما تعرضنا في حياتنا لبعض الإشكالات وبعض العقبات جعلنا حياتنا كلها محصورة في هذا الشيء، ونسينا نعم الله ونسينا أشياء كثيرة في حياتنا. أنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا فكرت حقيقة وتجردت تجردا كاملا للحق والصواب، والله والله ستشاهدين نعم الله الكثيرة التي تتقزم هذه الأشياء الدنيوية، وظيفة وزواج وكذا، أمام هذه أمام نعم الله العظيمة. ألم ينعم الله عليك بالإسلام؟ هذه أعظم نعمة. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ألم ينعم الله عليك بالإيمان؟ الإيمان الذي لا يعطيه الله عز وجل لكل أحد. إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ألم ينعم الله عليك بالصحة والعافية؟ أعطاك سمعا وبصرا ولسانا وشفتين، وهداك إلى الطريق الذي به السعادة الأبدية. هذه نعمة من نعم الله. ألم ينعم الله عليك بأمن في الوطن؟ ولله الحمد تعيشين في أمن، وأنت تشوفين التلفزيون يوميا الأخبار، حوادث مقلقة، ناس لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، لا يجدون ما يكنهم من الحر والبرد، لا يجدون مسكنا يسكنونه. ألم ينعم الله عز وجل عليك بهذا الذكر، ذكر الله عز وجل والصلاة وهذه العبادات والطاعات؟ ألم أنا ما أبغى أضيع البرنامج كله لتعداد نعم الله عليك. أما هذه الأشياء فهذه لك لا عليك، صحيح مؤلمة لكن هذا اختيار الله عز وجل لك. الآن لو كشف الله الغيب وكشف لك عن اللوح المحفوظ ورأيت ما في هذه الوظيفة من الشر لك لقلت الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أنك ما جعلتني أستمر في طلب الوظيفة. قد يكون فيها بلاء، قد يكون فيها ذهاب الدين، ذهاب الإيمان، ذهاب أشياء كثيرة ما تدرين عنها أنت، فقل الحمد لله، اللهم لك الحمد. مسألة الزواج هذا قدر الله عز وجل، أنت يا أخت الفاضل الله عز وجل خبأ لك مسألة الزواج، قدره أنك تزوجين في السن الفلاني، فقل الحمد لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فرضي عن الله يا أخت الفاضل، أنت الآن قاعدة تذكر أشياء دنيوية ونسيت الدين، ذكرت بعض الأشياء اللي افتقدتها ونسيت أعظمها من نعم الله عز وجل. فيجب علينا أن نكون راضين عن الله، مقتنعين بما يدبر الله عز وجل، مؤمنين بقدره، راضين بقضائه. هكذا ينبغي للمؤمن. المؤمن الشخص الوحيد اللي في هذا العالم هو الذي يفسر الأشياء تفسير صحيح، سواء في الخير أو الشر يفسرها تفسير صحيح، يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، وأن ما يجري لنا إنما هو بقدره، بقدره سبحانه وتعالى. وكل هذا لنا كما قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من الناس طلب الغنى فأغناه الله فطغى، طغى والعياذ بالله. كم من النساء من حرصت على الزواج المبكر وسعت في هذا ثم عاشت جحيم، تمنت لو أنها عزباء. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك الأسباب، لا، يبذل الأسباب ولله الحمد. فيا أخت الفاضل فكري في نعم الله الدينية والدنيوية، والله ستتقزم هذه المشكلة ومشكلتين ثلاثة اللي عندك بارك الله فيك. أم مريم من المغرب تقول هي أختها متزوجة وتعيش مع زوج، وللأسف يعني يمارس معها أشياء غير جيدة، وهي مصرة البقاء معه. تقول ليس عندها حل مع هذا الزوج لأنها تعيش حياة تعيسة جدا. المشكلة أنها الآن أصبحت يعني أصبحت أنا أتضرر منها كثير، لأن بدأت تحسدني، تقول أنت وزوجك تحبون بعض وتعيشون حياة زينة وشيء من هذا القبيل. تقول بدأت أشعر بأشياء نفسية في نفسي وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل يا أختي أم مريم بارك الله فيك؟ أولا تعلقي بالله عز وجل ولا يؤثر فيك مثل هذا الكلام الذي تقوله أختك. الأمر الثاني، إذا جلست مع أختك وقالت لك مثل هذا الكلام، قولي لها قولي اللهم بارك، اجعليها تنطق بهذه الكلمة، قولي لها قولي اللهم بارك. فإذا قالت لك ليش أنا أحسدك، قولي لها لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. الأمر الثاني، أنت تحصني بأذكار الصباح وأذكار المساء، وإن شاء الله العصمة من الله جل وعلا، وحاولي أن تحلي مشاكلها بطريقة هادئة. يعني لما تأخذين أختك إلى مركز من مراكز تحفيظ القرآن، لما تأخذين إلى درس علمي، لما تقولين لها اقرأي هذا الكتاب، استمعي إلى هذا البرنامج، انظري في هذا الأمر، أعتقد بإذن الله سيعني تصلين إلى نتيجة جيدة بقدر لا بأس به من صلاحها وابتعادها عن مثل هذه الأشياء. أم محمد من لبنان تقول أنا عندما أبدأ الصلاة أفتتحها بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر، ثم أقرأ الفاتح وما تيسر من القرآن، هل هذا صحيح؟ وأحيانا تقول وأنا في الصلاة يخرج كلام مثل لا إله إلا الله أستغفر الله من دون قصد، ما حكم ذلك؟ أم محمد من لبنان بارك الله فيك، نعم هذا أحد صيغ أدعية الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأيضا مثلا دعاء الآخر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء، هذا كله من صيغ الدعاء. وبالنسبة للمصلي إذا خرج منا كلمة شرعية ولا يقصد وأخطأ ونسي، مثل بعض الأشخاص يقول أستغفر الله في الصلاة ويتذكر ويعود وينسى بعد ما نسي ويعود، ما عليه شيء ولله، أو يقول لا إله إلا الله ما عليه شيء. أم محمد من لبنان بارك الله فيك. أبو ماجد من هولندا يقول في صلاة المغرب والفجر أقرأ أواخر سورة البقرة كل يوم، هل هذا جائز؟ أخوي أبو ماجد الله يرضى عليك من هولندا، نعم جائز ما في بأس، لكن أنصحك بأن لا تلتزم هذا التزام تعتقد أنت أو يعتقد من يسمعك بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو عندنا نص بأن اقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لما تأتي وتقيد صلاة الفجر وصلاة المغرب بهذه السور ما ما يعني تقرأ غيرها، لا نقول لك لا غير غير، الحمد لله هناك سور كثيرة وأكيد تحفظ أغلبها. أبو خالد من عمان يقول ما حكم المال مال التعويض من شركات التأمين بعد الحوادث تسبب لي كسور وجروح وغيرها؟ أبو خالد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للشخص المتضرر من حادث أو شيء من هذا القبيل له الحق أن يأخذ الدية، هذا عفوا إذا كان قد توفي له قريب، وله الحق أن يأخذ أيضا التعويض إذا كان هو قد تضرر بكسور وشيء من هذا القبيل. كون هذا المال يأتي من أي جهة هو لا يعني هذا، أهم شيء أنه يحصل على هذا المال، فحصولك على هذا الضمان لا بأس به يا أخي الفاضل، وليس لك علاقة بالشخص الذي تسبب بالحادث الذي عليك، فهذا الشخص الذي صدمك تدفع شركة التأمين تعويض لك أنت من طرفي، أنت ما أنت لك المال، هذا لك التعويض، من أين جاء هذه مسؤولية الشخص المقابل. محمد سالم من الإمارات يقول كيف نجمع بين عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا وإمكانية رؤيته في المنام كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، وهل الوقت أو الزمن مخلوق؟ أخي محمد بارك الله فيك، أولا ما من شيء إلا وهو مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق والله خالقه، قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والإنس والجن والملائكة والجنة والنار كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء، والزمان الليل والنهار والفصول الأربعة والسنة كل شيء، كل شيء هذا خلق الله، هذا خلق الله. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكرت من مسألة الجمع بين عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا، نعم هذا هو الصحيح بأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، يرى في الآخرة جل وعلا وتقدس، ولذلك قال تعالى لموسى لن تران يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فقد ثبتت جاءت النصوص التي تثبت رؤية الله عز وجل في الآخرة. وأما ما يتعلق برؤية الله عز وجل في المنام والتي اختارها جمع من أهل العلم من جهابذة الإسلام وكبار العلماء، فليس المقصود فيه يا أخي الفاضل الرؤية الحقيقية رؤية الله، وإنما رؤية المنام، فهي صورة يرى صورة، فلذلك ليست هي الرؤية التي هي رؤية الله عز وجل حقيقة كما يرى في يوم القيامة، وإنما يرى صورة. بارك الله فيك. أم عمر من الإمارات تقول يعني في حدود صلة الرحم لو تواصلت المرأة مع أولاد عمها وخالها بالواتساب أو مقابلات عادية، هل في شيء؟ أم عمر بارك الله فيك، لا هو بالنسبة للإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى يجب عليه أن يصل رحمه، والأرحام هم الذين يحرمون عليه من الآباء والأمهات والأجداد والجدات والعمات والأعمام والخالات والأخوال والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، هؤلاء الأرحام بارك الله فيه. بالنسبة لأولادهم نعم هم من الأرحام لكن درجة ثانية، يعني يأتون بعد آبائهم، ويجوز للمرأة أن تتواصل مع ابن عمها وابن خالها مثلا، والرجل يتواصل مع ابن عم مع بنت عمه وابنة خالته بالحدود الشرعية وبالقواعد المرعية، منها أولا لا يجوز له ويحرم عليه الخلوة بها، فلا يجوز له أن يخلو بابنة عمه. لماذا؟ لأنه لو أراد الاقتران بها تزوجها، فهذا أمر الخلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. هذا أمر. الأمر الثاني تتواصلين معهم بشكل طبيعي، يعني من بالاتصال ما يكون في إخضاع في القول، كما قال جل وعلا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف، الكلام العادي، السلام عليكم، كيف حالك أبو محمد، كيف حالك أبو خالد، كيف حالك أبو أحمد، هو يتصل فيها كيف حالك أبو محمد، بشرين عن صحتك، بنت عمه وبنت خاله، ما فيها شيء، أهم شيء لا يكون خضوع في القول. المسألة الأخرى أن لا يكون التواصل عبر وسائل التواصل هذه في أشياء غير جيدة، يعني وإنما تواصل طبيعي للفوائد العلمية مع جروب مثلا، أو يسمونه جروب، هي مجموعة مثلا من المجموعات، يصير بينهم تواصل بالإفادات الشرعية والإفادات الدنيوية الطبية، الأشياء الإدارية، الأشياء المصالح، ما فيها بأس. الذي حرمه الشرع هو الخلوة بها، أيضا الكلام الذي فيه خضوع ويحرك الساكن ويفجر الغريزة، كذلك مسألة الأشياء التي هي من قبيل الفضفضة، كيف ليش تفضفض؟ ما يجوز المرأة تفضفض الولد عمها، هو مفتي مثلا تسأله تقول والله زوجي يظلمني أبغاك تنصحه مثلا، ممكن هو مثلا قاضي أو مصلح أسري مثلا، يعني ممكن هو الوجيه مثلا تدخله في موضوع تقول والله زوجي ظلمني وكذا، أو عندي مشكلة مع الوالد أو مشكلة مع الأخ، ممكن. أما والله جلسة فضفضة هكذا وتواصل من دون قيود ولا ضوابط، لا. لكن في الأصل نعم، بنت العم تتصل على ولد عمها في العيد تقول له مثلا عيدك مبارك، كل عام أنت بخير، ولد خالة، أو هو مثلا، خاصة إذا انتفت ما يمكن أن يكون يعني من المسائل اللي أشرت إليها وهي الثلاثة تحديدا. أم أنيسة من فرنسا تقول هل أولاد الإخوة من المحارم؟ نعم يا أختي الفاضلة، لأنهم يحرمون عليك، أولاد إخوانك وأولادهم أولادهم هؤلاء يحرمون عليك. أمينة من الجزائر تقول أنا حجيت السنة الماضية وقضيت كل المناسك والحمد لله إلا طواف الوداع، نويت القيام به ومرت ولم أستطع القيام به، وسألت أحد المشايق قال حجك صحيح وليس عليك شيء. أمينة بارك الله فيك، مبارك الحج، الحمد لله حجك صحيح، لكن تركك لطواف الوداع لماذا؟ فإذا تركتيه لكونك حائض أتتك الدورة، نعم يسقط عنك. أما إذا تركتيه متعمدة أو ناسية مثلا، و بعد ما وصلت بلدك تذكرت، حجك صحيح لكن عليك دم، وهي ذبيحة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم. لماذا؟ لأنك تركت واجب من واجبات الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، يعني بالنسبة للحجاج يكون آخر عهدهم بالبيت، فتبعثين قيمة فدية لترك هذا الواجب تذبح في مكة، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية طبعا، أم عبد الله ذكرت يعني مشكلة مع زوجها، تقول يعني بأنها تزوجت المرة الأولى والمرة الثانية، وبعدين ذكرت بأن أبو عيالها عاشت معها 9 سنوات، حرمها من عيالها وسافر بهم خارج البلد وشيء من هذا القبيل. تقول حتى يعني ذكرت أشياء من هذا القبيل ورسالتها طويلة. أم عبد الله بارك الله فيك، رسالتك والله طويلة، وأنا من شرطي في البرنامج اختصار الرسائل، لكن عموما أنت مثل هذه القضية أخت الفاضلة تحتاجين إلى قاضي وليس إلى مفتي، تحتاجين إلى قاضي وليس إلى مفتي. أنت مظلومة وواضح من سؤالتك التي حقيقة تقطر بالألم والوجع، فتلجئين الحمد لله إلى المحكمة. المحكمة هي التي تنصفك، يعني كيف يأخذ أطفالك وكيف يسفرهم خارج الدولة؟ هذا كله انتهاكات خطيرة جدا لحقوق الطفل ولحق المرأة في الحضانة وشيء من هذا القبيل، فالجأ إلى القاضي بارك الله فيك. بسمة من ألمانيا تقول: ألاحظ أنني في صلاة العشاء والفجر عند السجود أو قراءة القرآن أو مثلا الذكر أو الشفع والوتر يغلبني النوم حتى أفيق من الغفوة، أكون نسيت لا أتذكر، ماذا علي؟ يا بسمة من ألمانيا بارك الله فيك، لا شك بأن هذه حالة تحتاج إلى علاج، وتحتاجين أول شيء تقرأين على نفسك الرقية الشرعية، قراءة الفاتحة والقواقل وآية الكرسي. الأمر الثاني تعرضين نفسك على طبيبة. الأمر الآخر قد يكون سبب طبيعي وهو السهر، خاصة العشاء والفجر، فإذا كان عندك سهر طبيعي أنه يسبب لك مثل هذه الحالة. أما تقول لا والله أنا أنام بشكل طبيعي وأخذ قسط من النوم جيد والحمد لله مرتاحة، لا، لابد أن تعالجي، لا تتركين نفسك، وعليك بالرقية. وبالنسبة لهذا التردد وهذا النسيان، هذا يحتاج إلى يعني سؤال عن كل شيء ما يتعلق بالأذكار وغيره. المسألة سهلة، المشكلة في الصلاة، فإذا الآن غفوتي بحيث أنك استغرقت في النوم أصبحت ما تشعرين بمن حولك، بطلت صلاتك. لماذا؟ لوجود ناقض من نواقض الطهارة وهو النوم المستغرق، فتتوضعين وتعودين. أما إذا كان نوم خفيف وأنت متمكنة من نفسك تعتقدين بأنه ما ينتقض وضوءك، تكملين صلاتك بارك الله فيك. أم صهيب من هولندا تقول: منذ 45 عام وضعت ولد في رمضان ولا أذكر إذا صمت في هذا الوقت، والآن عمري 75 عام، أفكر هل علي شيء أم لا؟ يعني تقول لا، تقول لأن كل عام أحمل ولا يعني يصح لي أن أصوم تلك الأيام. أم صهيب بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت شاكة ومترددة فالأصل أن الشك مطروح ولله الحمد والمنة، لأن في هذا السن يعني ما طرأ عليك إلا هذا في هذا السن، يعني غريب، قد تكون سمعتي ولا شيء وجرت عادتك بأنك تقضين. أما تقول لا أنا جرت العادة أني ما أقضي أو أني أتساهل أو أتهاون، نعم تقضين هذه الأيام تقدرينها، ما دام أنه حصل فيها ولادة أكيد الشهر كامل تصومينه يا أختي أم صهيب بارك الله فيك. عايشة من ليبيا تقول: أنا من فترة حلفت أني ما أتصل على وحدة من أقاربي، وقلت رب العزة ما أتصل فيها، بس بالغلط اتصلت عليها، بس ما كان قصدي أني أتصل، هل أصوم عن حلفاني أم لا؟ عايشة بارك الله فيك، إذا كنت فعلا أخطأتي وأنت تقسمين على هذا بأنك أنت ما قصدت وأخطأت، ما تحنثين. أما إذا كنت لا أنت مترددة وشيء من هذا القبيل تحنثين، والأفضل يا عائشة بارك الله فيك أنك تتركين هذه القطيعة وتفعلين الذي هو خير. ما هو الذي هو خير؟ تتصلين عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فكفري عن يمينك وكلمي قريبتك هذه بارك الله فيك. خلصنا؟ المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، والحمد لله أخذنا قدر لا بأس به. أخواني وأخواتي أكرر عليكم ذكر الاسم أو الكنية والبلد، كذلك سؤال واحد ويكون مختصر بارك الله فيكم، لأن الأسئلة عندي بالآلاف وتعرفون وقت البرنامج، ونحاول أن نجيب بالترتيب بارك الله في الجميع. استودعكم الله، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.